إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله عز وجل الذي يسر مثل هذا الملتقى الطيب المبارك، التقت فيه الأرواح على محبة الله، تريد رضوان الله عز وجل، وتريد الذكرى عند الله في الملأ الأعلى، وتريد تنزل الرحمة، وتريد غشيان السكينة، وتريد مغفرة الذنب، وتريد أن تحظى بالرتع في رياض الجنة. فأسأل الله عز وجل أن يسهل ذلك لنا جميعا. ثم أشكر كل من كان له بذل في مثل هذا الملتقى الذي من دل فيه على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا شك أن وجود مثل هذه الملتقيات تحصين للمجتمع من الهلاك، وتحصين للمجتمع من الآفات، وتحصين للمجتمع من السيئات، وهو صمام أمن ينبغي أن يحرص عليه أشد الحرص، وألا يمر أسبوع، فقد حرص الإسلام ألا يمر أسبوع إلا وفيه تذكير بخطبة الجمعة لينتقى لها الموضوع المؤثر الذي ينبغي أن يرد به الناس إلى ربهم عز وجل. فكيف إذا كثر الخير؟ وقد كان في كل مجلس من مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة وانتفع بها المؤمنون، فعاش المجتمع الأول مجتمع مؤمن صادق كما بينه المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عندما ملئت قلوبهم بالذكر، وملئت أسماعهم بالذكر، وملئت أبصارهم بالخير، وكان المجتمع يحرص على هذا الخير، ويعلمون أن من برنامج حياتهم اليومي والأسبوعي أنه لا بد من سماع الذكر، ولا بد من سماع الموعظة من أجل أن تعود القلوب إلى ربها عز وجل، فعاش المجتمع مجتمعا صالحا مؤمنا مقبلا إلى ربه عز وجل. فتحوا أبواب الخير وأغلقوا أبواب الشر، وارتفعوا درجات عالية بإيمانهم وبعلمهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فحازوا قصب السبق في كل خير يدلهم على الهدى ويدلهم على ما يحبه الله تعالى ويرضى. ولا شك أن مثل وجود هذه الملتقيات الطيبة المباركة تدل على حاجة الناس إلى ذلك، حاجة روحية. فإن تعب البدن في غذاء الروح فإنه سيرتاح الروح والبدن في يوم ما من الأيام، لكن لو أتعبنا الروح في سبيل لذة البدن تعب الروح والبدن في الدنيا والآخرة. والواجب أن نسعى جاهدين إلى تغذية الروح بكل ما نستطيع من أجل أن نجد لذة الدنيا قبل أن نجد لذة الآخرة. ورحم الله شيخ الإسلام يوم أن يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يقصد بذلك مثل هذه الملتقيات الطيبة المباركة التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. أحبتي، الإنسان مؤتمن على نفسه، يجب أن يعمل على بنائها. أنت مؤتمن على نفسك، ويجب أن تؤدي هذه الأمانة. وبناء النفس ليس بالأكل وليس بالشرب وليس باللباس وليس بالدواء، ولكن بناء النفس بما به تسعد في الدنيا والآخرة. ومن لم يجد السعادة في الدنيا لم يجدها في الآخرة، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. وبناء النفس إنما هو على منهج الكتاب والسنة. الذين خلف الأنبياء سعداء، والذين خلف الشياطين أشقياء، وأحد الطريقين سيسلكه الناس. هل يريدون سعادة أو يريدون شقاء؟ كل يريد السعادة، لكن ليست السعادة في أن نغذي الأبدان، لا. الله عز وجل يقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويقول: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ليه؟ إنهم كانوا قبل ذلك إيش؟ مترفين. وقال صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون بالكلام. ليس بناء النفس بالطعام ولا بالشراب، بناء النفس بالعمل الصالح. وليس عندي مجال أن أذكر ببناء النفس في هذه المحاضرة، لكني أبين على أن الإنسان مؤتمن على بناء نفسه بكل عمل صالح، قلبي أو كلامي أو فعلي أو تعاملي أو مالي أو ما شابه ذلك. والإنسان كذلك مؤتمن على بناء أسرته، على بناء أسرته. ليس البناء في الأسرة أن أوفر للأولاد بيت دورين ثلاثة أدوار، لكل واحد من الأولاد غرفة نوم على أعلى مستوى، لا. ليس البناء للأسرة أن أوفر للولد سيارة فخمة، لا. ليس البناء للأسرة أن أتجول بهم ذات اليمين وذات الشمال، لا. بناء الأسرة يكون بحفظ فطرهم. يلد المولود والفطرة عنده 100%، يلد المولود والفطرة عنده 100%، بمعنى الطاعة عنده 100%، لكن تأتي العوارض، تأتي الانحرافات، يأتي الميل، يأتي الشقاء. وأول ما يأتي الشقاء للأولاد عن طريق الأبوين. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن لابد أن نعمل على حفظ الفطر. هكذا نبني الأسر، بأن نحفظ الفطر عند الأولاد. نبني كذلك الأسر أيها الأحبة بوقاية الأولاد من النار. نحن عملنا على وقايتهم من الجوع، عملنا على وقايتهم من العطش، عملنا على وقايتهم من المرض، عملنا على وقايتهم من الجهل، لكن نعمل على وقايتهم من النار. بمعنى أن أجعل بين الأولاد وبين المعصية حاجز قوي من الإيمان والإذعان لله تعالى والطاعة والائتمار بأمر الله والانتهاء عن نهيه وتصديق خبره وتطبيق حكمه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم والثبات على طريق الله المستقيم حتى نلقى الله تبارك وتعالى. أجعل وقاية بين الولد وبين النار، مشاهدته للحرام كأنما أقر له الطريق أو كأنما أدله على طريق النار، سماعه للأغاني، كلامه البذيء وما شابه ذلك. أيها الأحبة، نعم أعمل على وقايته من النار. يا أيها الذين آمنوا، ما الخطاب لغير المؤمنين؟ ما هو لبني آدم ولا للناس ولا للعرب، لأهل الإيمان، لأن ذلك أدعى إلى قبولهم وإذعانهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، منكر أي نار عظيمة ما تتصورها العقول، وقودها الناس والحجارة، الإنسان والحجارة سواء، تحطم هذا وتحطم هذا، ليس هناك أشد من الحجارة، لا حديد ولا غيره، أقسى شيء الحجارة ومع ذلك تحطمها النار، فكيف بالإنسان العظم واللحم؟ نعم مؤتمنون على بناء الأسر بالقيام برعاية الولد، رعاية مطلوبة، أقوم برعايته على الوجه المطلوب لأني مسؤول عنه، صاحب الغنم يرعى الغنم في الليل وفي النهار، في النهار بالمتابعة وفي الليل بالحظائر التي يجعلها فيه والمراقبة، يرعى المزرعة، يرعى التاجر التجارة، يرعى الموظف الوظيفة، والولد، الولد أشد، يجب أن نقوم برعايته. ما الذي قدمنا لأولادنا؟ يجب أن نقدم لهم الخير، نقدم لهم ما يدلهم على الصراط المستقيم. والذي نفسي بيده لنسألن عنهم. عندك 10 أولاد تسأل يوم القيامة 11 سؤال، سؤال عن نفسك وعشر عن الأولاد، إيش تقول إذا سألك الله عن أولادك؟ وين محمد الساعة 10؟ وين عبد الله الساعة 12؟ وين فلان الساعة كذا؟ إيش تقول لربك؟ هل عندك جواب؟ هل أعددت جواب؟ تأتي إلى المسجد وأولادك خلفك؟ ما تأتي بهم معك إلى المسجد؟ أي عذر لديك عند الله؟ يمرض الولد فتتألم، يتغرب الولد فتتألم، ولا تتألم يوم أن يترك الصلاة، ولا تتألم يوم أن يصحب أهل السوء؟ هل نحن نعيش للأبدان؟ لا، وإنما العيش نعيش للأرواح. ما أرسل الله الرسل للأبدان. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على أهل نخل، قال لماذا تؤبرونه؟ ليش تلقحونه؟ قالوا من أجل يثمر. قال دعوه، تركوه ما أثمر. قال لماذا لم يثمر؟ قالوا تقول اتركه فتركناه. قال أنتم أعلم بأمر دنياكم، لكن أما أمر الدين فهو الذي يعلم الناس عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الأحبة، كذلك نحن مؤتمنون على بناء المجتمع، ليس بناء المجتمع على شخص دون آخر، لكن بناء المجتمع على الجميع، كل منا على ثغر، ويجب عليه أن يؤدي الأمانة في هذا الثغر. كل واحد منا ينبغي أن يعلم بأنه لبنة، لكن لبنة إيش؟ بناء، نبني. كل منا يبني في هذا المجتمع، لا ينبغي أن يكون كل واحد منا معول هدم. معول الهدم في الإسلام يبتر، لكن عامل البناء يعظم، وفرق بين هذا وهذا. ونجد بأن الحدود لم تشرع إلا من أجل أن يستأصل الشر وأهل الشر، لكن عوامل البناء، عوامل الإصلاح في المجتمع، ينبغي أن يعلم كل واحد منا أنه على ثغر. لكن لا يؤتى المجتمع من قبلك أنت، لأنه يجب أن تكون عضو نافع، يجب أن تكون عضو فعال في هذا المجتمع. أحبتي، ما هي عوامل إصلاح المجتمع؟ التي ينبغي أن نعلمها وأن نعيها وأن نعمل بها وأن ندعو الناس إليها مناط بعنق كل واحد منا. أحبتي، العامل الأول سلامة الصدر. هل يمكن يقوم المجتمع بغير سلامة صدر؟ لا. إذا لم تسلم الصدور أصبح المجتمع كله متعادي، كل يعادي الآخر. متى يتآلف الناس؟ إذا سلمت الصدور. أما إذا شحنت الصدور أصبح المجتمع متعادي، كل يعادي الآخر. كيف يمكن أن يبنى المجتمع بقلب فيه من الحقد والحسد وما شابه ذلك، فيه ما فيه، ما يمكن أن يقوم. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر على سلامة الصدور، لما سلمت الصدور تهيأ مجتمع فريد لم يوجد في الدنيا مثله، وهو مجتمع الصحابة. لكن التأسيس قوي، وكان التأسيس تأسيس القلوب، 13 سنة من بداية الرسالة وهو يؤسس القلوب وينظف القلوب ويطهر القلوب وتقوى به القلوب وتسلم القلوب، حتى أصبح مجتمع فريد. كل ما جاء أمر من أوامر الله سمعا وطاعة. هل عندنا تردد في كثير من الأوامر؟ نعم. فلوسنا اللي في جوبنا هل هي حلال 100% ولا لا؟ أخبروني، أخبروني. لا، ما هي بحلال 100%، فيها دخل، فيها دخل. أنا لو كنت موظف بأخذ 5 دقائق 10 دقائق يوم نص يوم، طيب معنى ذلك الأمر في شيء. حقيقة أقول أيها الأحبة، نحن في حاجة إلى سلامة القلوب. القلوب، الله عز وجل ما ينظر إلى الأجساد لكن ينظر إلى القلوب. القلب نظيف، يجب أن نهيئ القلوب لنظر الرب. لو دعاكم رئيس المركز تلبس ثوب النوم، صح؟ هاكوني يا جماعة، تلبس ثوب النوم ولا ما تلبسه؟ لا. إيش تلبس؟ أحسن لباس، من أجل يرى هيئتك، أمير المنطقة، الملك، الوزير. طيب أنت الآن قلبك ألا تهيئ لنظر الرب؟ الله ينظر إلى قلبك، لا ينظر إلى قلبك في حقد، لا ينظر إلى قلبك في حسد، لا ينظر إلى قلبك في شحناء وبغضاء وقسوة وظلمة وانتكاسة وإعراض. احذر، طهر القلب. سلامة القلب، لا يمكن أن يسلم، لا يمكن أن يبنى مجتمع وفي القلوب دخن، وفي القلوب مرض، وفي القلوب فساد، وفي القلوب ظلمة، وفي القلوب قسوة. ما يمكن. نحن في حاجة إلى أن نعمل على سلامة القلب. وترى سلامة القلب باتباع الكتاب والسنة، لأن القلب يطهر، لأن القرآن يطهر والسنة تطهر. إذا سلامة القلب. وفي الحديث ألا وإن في الجسد، والجسد هذا فيه مليارات، الدماغ واحدة فيه 114 مليار خلية. الدماغ واحدة مثل سكان العالم عشرات، مثل سكان العالم 20 مرة، بس هذا في الدماغ. ولا أقول دولة، ولا أقول عالم، عوالم، عوالم. يعني جيش المناعة في جسمك 25 مليار من كريات الدم البيضاء، هذا بدن. ألا وإن في الجسد إيش؟ مضغة صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن أعمل على سلامة القلب من أجل أن أكون عامل بناء وعامل إصلاح في المجتمع. ثانيا سلامة اللسان. المرء بيش؟ بأصغره ولا بأكبره؟ بأصغره، بأصغره، بأصغر شيء فيه القلب واللسان. اعمل على سلامة القلب، على سلامة اللسان. اللسان خطير جد، خطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمسلم الحقيقي من؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وقال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. سلامة اللسان مطلب من المطالب، ينبغي أن نعمل على سلامة اللسان. تدخل الجنة بلسانك، تدخل النار بلسانك. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه أضمن له الجنة. وقال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا إيش؟ إلا حصائد ألسنتهم. ولسانك احفظه بشيئين أو بواحد من شيئين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليقل خيرا أو ليصمت. معك خير تكلم، ما معك خير أصمت، من أجل أن تسلم من تبعات اللسان، تبعاتها شديدة. عقبة بن عامر يقول: يا رسول الله من نجا؟ أنا أريد أنجو، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك. فسلامة اللسان من أجل أن يكون المجتمع يعني صالح، عوامل إصلاح سلامة اللسان. السلف رحمهم الله كان الواحد منهم يعد كلامه في الأسبوع، يقول: أنا في الأسبوع هذا تكلمت بخمسين كلمة. خمسين هذه عندنا في عشر دقائق، في عشر، وفي اليوم آلاف. والله لو بعدت عند لسانك كل كلمة بريال، كم تكلم؟ كل كلمة بريال، ما عاد نقول كلمة. لو كل كلمة بريال ما عاد نقول كلمة. ليه؟ على أساس الريال. طيب كل كلمة فيها سيئة إذا كانت على غير، لأن ترى كلامك إما يعني خير محض، وإما شر محض، وإما لا خير ولا شر، وإما خير وشر، أربعة أقسام. وترى ما معك نافع إلا واحد، وهو إيش؟ الخير المحض. أما الباقي ترى ما هو لك، ترى عليك. إذن سلامة اللسان، لو كان المجتمع كله فيه سلامة لسان ما رأيت المنازعات، ولا رأيت الخلافات، ولا رأيت الإخوة يعني كل منهم يعني يهجر الآخر، وكل منهم يريد الإضرار بالآخر. ما في سلامة في اللسان، نحن نحتاج في سلامة اللسان. نعم. ثالثا سلامة الجوارح، نحتاج إلى سلامة الجوارح. العين نحميها من النظر إلى الحرام، سمى الله عز وجل نظر العين إلى الحرام خيانة، قال: يعلم إيش؟ خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: يا علي لا تتبع النظرة النظرة. وقال لجرير بن عبد الله البجلي: أصرف بصرك. وقال: إن العين تزني وزناها النظر. يحفظ الإنسان عينه. إذن حفظ الجوارح، إما تنظر بها إلى خير ولا تكف. الله عز وجل ما جعلها مفتوحة دائم، جعل فيها غلق وجعل فيها فتح، أوجب الغض في حين وأوجب النظر في حين. أفلم يروا أفلم ينظروا. لكن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تستفيد حسنة بها، حتى الغض تجد لك به إيش؟ حسنة، لأنك امتثلت أمر الله. عينان لا تمسهما النار بسبب العين، يعني لا النار ما تمس بسبب عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. حفظ الجوارح، حفظ الأذن، ما فتح الله الأذن إلا من أجل أن تسمع بها الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ إيش؟ سمع، سمع. جعل النظارة في الحديث بسبب السمع، لكن أي سمع؟ سمع قوله، سمع مقالتي. وهو يأتي إما بكلام الله للناس، وإما يأتي بكلام يعني وحي من عند الله عز وجل، وهو ما ثبت في السنة: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يحفظ الإنسان يده، يكتسب الخير، ربما يكتسب الجنة بيده. رجل مر بغصن شوك قطعه، بس غصن بسيط ولا يأخذ منه ولا ثواني، لكن في طريق الناس يؤذيهم قطعه، فشكر الله له وغفر الله له وأدخله الجنة. عمل يسير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تستقل هذا العمل الرجل بالخطأ. كلما غدا إلى المسجد أو راح إلى المسجد أو راح، وش يعدله؟ نزل في الجنة إذا غدا، ونزل في الجنة إذا رجع من المسجد، ونزل في المسجد ونزل في الجنة، ما هو نزل بمعنى بيت تنزله تسكن فيه، وكم لك عند الله، وشيء عظيم. إذن الخطأ كم تكتسبها؟ حفظ الجوارح لابد. المجتمع لا يمكن أن يصلح إلا بحفظ الجوارح. عينك من أعراض الناس لا تنظر، أذنك لا تسمع بالكلام الذي لا يريدون منك أن تسمع، يدك لا تؤذي بها أحد، رجلك لا تمشي بها إلى معصية. احفظ جوارحك من أجل أن يصلح المجتمع. رابعا التآلف. لا يمكن أن يصلح المجتمع إلا بالتآلف، ولا يمكن أن يتآلف المجتمع إلا إذا كانت القلوب سليمة. وترى التآلف يا أحبتي نعمة من نعم الله عز وجل علينا، والله ما تساوى بنعمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فيش فألف أعداء كل منكم يعادي الآخر. ما يصلح المجتمع بالمعاداة، فألف أصبحت الألفة بين المجتمع عامل من عوامل الإصلاح. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بهذه الألفة إيش سماها الله؟ إيش نعمة؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا، وهي نعمة عظيمة. بل التآلف علامة من علامات الإيمان. يعرف إيمان العبد بالألفة. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. بل إذا أردت مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كن من أهل التآلف. ألا أخبركم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. التآلف يا أحبتي، لكن التآلف ما يكون إلا بالقلوب. قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. كان بين الصحابة تآلف، وقبل الإسلام لم يكن بينهم تآلف. كان القرشي يحارب القرشي، وكان القرشي يحارب الهذلي، وكان القرشي يحارب الثقفي، وكان الأوسي يحارب الخزرجي، وهكذا. لكن بالإسلام أصبحوا متآلفين، كل منهم يفدي الآخر يفدي الآخر. يعني ننظر كيف التآلف الذي حصل بين الصحابة، وتآلف شديد جدا. لما قدم المهاجرون إلى الأنصار قريش في مكة، وجاءوا إلى الأنصار في المدينة، لما نزلوا عليهم اتسعت الصدور ولا ضاقت؟ اتسعت الصدور. ألفوهم وإلا أبغضوهم؟ ألفوهم. وش سووا معهم؟ قسموا الأموال بينهم وبينهم، قسموا الأموال بينهم وبينهم، وأصبح بينهم ألفة منقطعة النظير. حتى قال مصعب بن عمير لما أسر أحد المسلمين أخوه، أسره وإذا به يقول اشدد وثاقه، قال أنا أخوك، قال لست بأخي، هذا أخي، اللي يقودك هو أخي. تآلف بالدين ألفة. لو حصل تآلف بين الناس يصبحون يعني قوة، وقوة ضاربة، لأن يعني كل منهم يسند الآخر، كل منهم يدفع الآخر، كل منهم يقوي الآخر، وهذا المطلوب. لكن أما حتى بين أهل الأسرة الواحدة بينهم يعني من التشاحن والتباغض ما الله تعالى به عليم يحصل من وراء ذلك المفاسد العظيمة جدا. الشحناء من هو عامل الشحناء؟ إبليس. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وفي الحديث يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. خامسا، التعاون على البر والتقوى. يجب أن نتعاون على شيئين، البر اللي هو فعل الأوامر، والتقوى الذي هو ترك النواهي. قال العلماء إذا اجتمع البر والتقوى فالمراد بالبر فعل الأوامر والمراد بالتقوى ترك النواهي. نتعاون على الطاعة، كل منا يعين الآخر، وهذا هو أمر الله لنا. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، بل يكتسب العبد عون الله عز وجل له وهو في أشد الحاجة إلى عون الله عز وجل إذا تعاون مع أخيه على البر والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بل بالتعاون على البر والتقوى نكون كالبنيان المرصوص، وبالتعاون على البر والتقوى نكون كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا. فقاله قولا وطبقه فعلا، قال كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه ليعلم بأن المجتمع متداخل مع بعض وينبغي أن يقوي بعضه بعض، ما يكون بعضه سبب في ضعف بعض. وبالتعاون على البر والتقوى نكون كالجسد الواحد، وأهل الإسلام كالجسد الواحد. والجسد الواحد ترى كل الأعضاء تبني ما تهدم. هل يمكن لليد أن تعمل عمل يضر بالعين؟ لا. هل يمكن للعين أن تعمل عمل يضر باليد؟ لا، لأن الجسد واحد. وهكذا يجب أن يكون أهل الإسلام، وهو أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. التعاون يا أحبتي على البر والتقوى مثل التعاون على هذا الملتقى من التعاون على البر والتقوى. التعاون على إقامة صلاة الجماعة من التعاون على البر والتقوى. التعاون على نشر الخير من التعاون على البر والتقوى. التعاون على الدعوة، التعاون على الأمر بالمعروف، التعاون على النهي عن المنكر، التعاون على الإصلاح، التعاون على استصلاح الأولاد، التعاون على يعني محاربة المنكرات، كل هذا من التعاون على البر والتقوى. أنت مأمور، ما لك خيار. لو يقول إنسان أنا غير مأمور، والله مأمور، ما اللي أمرك؟ ربك. قال وتعاونوا، فلا بد من هذا. سادسا، التعارف. الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، ما جعلنا شعوب وقبائل لنتناكر، لكن لنتعارف. وقد شرع لنا في ديننا ما به نتعارف، فيه تعارف غير متقيد بزمن ولا بمكان، فيه تعارف متقيد بزمن يومي وبمكان معين، فيه تعارف متقيد بزمن أسبوعي وبمكان معين، فيه تعارف متقيد بزمن سنوي وبمكان معين. لنتعارف. اللي غير متقيد بزمن ولا بمكان مجالس الذكر، مجالس العلم، يتعارف الناس سواء في المسجد أو في غيره، ويجتمعون على الذكر، ويجتمعون على القرآن، ويجتمعون على العلم، ويجتمعون على التعليم، ويجتمعون على النصيحة. هذا غير مقيد وتعارف. وكم من الناس تعارفوا في هذه المجالس حقيقة، وهذا الذي جمع الناس. في تعارف يومي اللي هو التعارف الصلوات الخمس، تعارف يجمع الناس خمس مرات يوميا كلهم في مكان واحد يؤدون عبادة واحدة، ويجتمعون في الأسبوع 35 مرة، ويجتمعون في الشهر 150 مرة، ويجتمعون في العام 1770 مرة. هذه رابطة قوية جدا، تعارف. الواحد منا لو اجتمع مع فلان على مائدة وأكل معه طعام، في يوم من الأيام قال بيني وبينك عيش وملح، متى؟ قال والله قبل 10 سنوات، والآن كل يوم على الصلوات الخمس، وتجده إذا جاء يصلي جنبه أبعد رجله من رجله. ليه؟ قال والله أني أكرهه. تكره أخوك؟ ليش تكره؟ وش سبب الكراهية؟ سبب الكراهية تراب. هل التراب يحب؟ هل الحب في التراب والبغض في التراب؟ لا والله، ما الحب في التراب ولا البغض في التراب، ما يجوز. لا، الحب في الله والبغض في الله، غيره لا. إذن أقول تعارف، وهذا عامل من عوامل البناء وعامل من عوامل الإصلاح، ويجب أن يفعل هذا بين المؤمنين، بينهم تعارف. لو دخل مخلص في 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 مجلس آوى إلى المخلص، ولو دخل منافق إلى مجلس آوى إلى منافق، والقلوب إيش؟ شواهد. والقلوب شواهد. إذن التعارف. سابعا التآخي، هذا عامل من عوامل إصلاح المجتمع، التآخي. وعندنا الروابط بين الناس 3 روابط: رابطة البشرية، رابطة البشرية رابطتين، آدم وحواء، ما في غيرها. الرابطة الثانية رابطة النسب، الأب والأم، ما في غيرها. الثالثة رابطة الدين، رابطة الدين. وترى الرابطة الأولى تراها ما تجدي. الحروب الموجودة الآن على وجه الأرض بين إيش؟ بين رابطة البشرية، نعم. وترى الرابطة الثانية رابطة النسب ما تجدي، ما تجدي. ليه؟ نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي، عاتبه الله وقال إنه ليس من أهلك، وهو ابنه، رابطة صح ابنه، لكنه قال إنه ليس من أهلك. وإبراهيم عليه السلام كان يدعو لأبيه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. وامرأة نوح ولوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. أبو طالب له مواقف بيضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أسلم. ما بينه ما في رابطة الدين غير موجودة، فيكون معذب في النار، شراكان من نعل يغلي دماغه منها. الشاهد هو أن بيننا روابط تربط بعضنا ببعض، وهذه الروابط قوية، قوية، ليست مذمومة بل هي محمودة. 7 روابط بيننا في الدين، تآخي، تآخي. المعبود واحد، الله وحده، العبادة وحده. شوفوا صلينا المغرب كلنا سوا، وفي كل مكان صلاة المغرب في أي مكان من الأرض، والكتاب واحد ما في غير القرآن في أي مكان، والرسول واحد، كل هذه الأمة تشهد أن محمد رسول الله، والدين واحد دين الإسلام، والطريق واحد الصراط المستقيم، والقبلة واحدة كلنا نتجه إلى الكعبة. أصبح عندنا 7 روابط. هذه الرابطة القوية، ترى ما هي رابطة النسب. الله قال عن رابطة النسب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لكن رابطة الدين، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا إيش؟ إلا المتقين، إلا المتقين. ولذلك يقول الرب عز وجل إنما المؤمنون إيش؟ أخوة، أخوة. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن. إيش الرابط؟ الإيمان. هذا التآخي اللي ينبغي أن يكون بين الناس. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أي في الإسلام فوق ثلاث أذلة في ثلاث لمصلحة، لكن بعد الثلاث حرام إلا إذا ظهرت مصلحة كمصلحة هجر الثلاثة في غزوة تبوك، أما غيرها لا. لكن ترى ما يقدر المصالح إلا الشرع، ما هو أنت اللي تقدرها. لأن بعض الناس قال أنا هجرته مثل هجر النبي لأصحابه 50 ليلة، من اللي قدرها؟ الشرع، ما هو أنت؟ ها عنده 20 سنة وهو ما يسلم عليه، وش بك؟ قال مثل هجر، هاش تحقق من هجرك له؟ الإساءة وإيقاف العمل والتوعد بالنار وقطعك له كسفك دمه ودب إليك داء الأمم وحرمت من أداء حقه له وعصيت الله في أمره وعصيت النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وعصيت الله في نهيه وعصيت النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه وحرمت من خير كثير، وكم حصل لك من الويلات. إذن التآخي، كل منا أخي الآخر يكون البناء صالحا. ثامنا التحاب، لكن المحبة في الله، في الله. من تحاب في المنصب؟ أحب فلان لأن عنده كرسي دوار، إذا سحب الكرسي الدوار وين عاد المحبة؟ راحت. حتى لمر يبغى يسلم عليه ما سلم عليه، ليه؟ قال راح الكرسي اللي كنا نسلم من أجله، راح. وإذا كان صاحب مال رصيد عنده، راح الرصيد في الأسهم، وإذا بصفر، إذا بهم مستدين ديون الناس، سلم عليه قال لو ما بسلم عليه، لو سلمت عليه قال أعطني قرضة، خله بلا سلام. طيب وين راح السلام ذاك اللي كنت أول يعني راح السلام ذاك؟ سبحان الله، يعني محبة في إيش؟ ما نريد التحاب في الدنيا، لا، أنا أحب فلان لأنه مطيع وأبغض فلان لأنه عاصي، فمحبتي له لطاعته وبغضي له لمعصيته، وهذا هو الذي ينبغي أن تكون المحبة فيه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كمال الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي لله وتمنع لله عز وجل. تذوق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله. طبت وطاب ممشاك للذي ذهب يزور أخا له في الله، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، أرصد الله على مدرجة من ذهب إلى زيارة أخ له في الله ملك. وين تذهب؟ قال فلان. لما؟ قال أزوره. لما؟ أحبه في الله. ما لا عليك نعمة؟ ما لا علي نعمة. قال أنا رسول من أحببته فيه أخبرك بأن الله يحبك. المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. ماذا قال الله عن الصحابة؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم. أخوة. إذن أقول نحب في الله ونبغض في الله. تحبون أبو بكر ولا ما تحبونه؟ روحوا بروسكم بس كذا، تحبونه ولا ما تحبونه؟ إي والله أنا نحبه، إي وربي نسأل الله أن يحشرنا في زمرته. تحبون أبو طالب؟ إيش بروسكم سكتت؟ ها تحبون أبو طالب؟ لا والله ما نحبه. طيب ما نحن لا رأينا أبو بكر ولا رأينا أبو طالب؟ حب في الله وبغض في الله. اللهم ارزقنا هذه المحبة. لو رزقنا هذه المحبة ما وجدت بين اثنين خصومة. عمر رضي الله عنه وأرضاه تولى القضاء في المدينة سنة كاملة ما دخل عليه خصمين، في الأخير سلم المفاتيح لأبي بكر. لما؟ قال ما دخل علي أحد، أنا أخذ راتب بدون فائدة، وين هؤلاء المتخاصمين؟ ما فيه. ليه؟ بينهم أخوة، بينهم تحاب، لم يحصل بينهم هذا النزاع. تاسعا التناصح، قام الدين على النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. يا طلاب العلم، إن الله سائلكم عن علمكم. يا طلاب العلم، أما علمتم أن من كتم علمه لعنه الله ولعنه الملائكة ولعنه اللاعنون؟ يا طلاب العلم، أما علمتم أن من كتم علمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة؟ يا طلاب العلم، أما علمتم أن من كتم علمه غضب الله عليه ففيه شبه من اليهود؟ يا طلاب العلم، أما علمتم أن احتراق الناس بالمعاصي تبعاته عليكم أنتم؟ يا طلاب العلم، كيف تحملون علما وأنتم لا تؤدونه لا لأنفسكم ولا لغيركم؟ أما علمتم أن الله ضرب مثلا لأولئك الذين يتعلمون ولا يعملون لا في أنفسهم ولا في غيرهم بمثلين، أحده المثلين كمثل الحمار يحمل أسفارا، والمثل الثاني كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؟ يا طلاب العلم، أدوا زكاة علومكم بشيئين اثنين، أحدهما أن تعملوا بالعلم الذي تعلمتموه حتى لا تصابوا بمقت الله، والشيء الثاني أن تدعوا الناس إليه حتى لا تلقوا الله بكتم العلم فيلجمكم بلجام من النار يوم القيامة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، إيش؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وقال نعم عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. سمام الأمان لكل أمة قيامها بواجب الدعوة، الدعاء هم الذين هم سمام الأمن في كل بلد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الربح في الدنيا والآخرة بالقيام بهذا الواجب. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا طلاب العلم، فعلوا القيام بواجب تبليغ الناس وتعليم الناس حتى لا تلقوا ربكم وقد كتمتم الكثير من العلوم فتؤاخذون بها بين يدي ربكم عز وجل. في الحديث: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه أمعاؤه فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيأتيه أهل النار ويقولون: يا فلان، أما كنت أمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن التناصح. الدين وش قام عليه؟ على النصيحة. أليس أن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. عاشرا، الإيثار. لكن الإيثار فيما ليس من ضرورة النفس، أما ما كان من ضرورة النفس فابدأ بنفسك، أما ما لم يكن من ضرورة النفس وتؤثر غيرك على نفسك فإنها من سمات المؤمنين، من سمات الصالحين. والله لما مدح الصحابة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وسلم آثر أبا هريرة، آثر أبا هريرة على أهل الصفة. لما لقي أبا هريرة: هيا يا أبا هر. قال: فلم يجد في بيته إلا لبن. قال: يا أبا هريرة، اذهب إلى أهل الصفة وادعهم. يعلم أبا هريرة بالإيثار. أبو هريرة جائع، فعلمه الإيثار. قال: أعط فلان وأعط فلان. يؤثر غيره على نفسه وهو قلبه يكاد يتقطع من شدة الجوع، وآخر الأمر: خذ يا أبا هريرة. ثم يشرب آخر القوم ليعلم الناس الإيثار، وهو صاحب إيثار منقطع النظير. لا يوجد في بيته الطعام وعند مفاتيح الخزائن عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابي لما قال صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الرجل هذه الليلة، قال أحد الصحابة أنا، فذهب به إلى بيته وقال لزوجته هل من طعام، قالت طعام لأولادنا، أما أنا وأنت فليس لنا طعام. قال اصنع الطعام، نوم الأولاد، ضع الطعام، أسرج السراج. جاء إلى الضيف هو والضيف إلى السراج، ثم أطفأ السراج وترك الضيف يأكل وحده، إيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم الإيثار أيها الأحبة. الحادي عشر، حسن التعامل مع الغير. حسن التعامل كما تتعامل مع نفسك تعامل مع غيرك، لأنك أنت وإياك الجسد الواحد، ولأن ديننا قام على حسن الخلق، وقد قال الله عز وجل لرسوله واخفض جناحك للمؤمنين، وبين أن أول صفة من صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عندهم تواضع منقطع النظير، والإنسان بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم، بل وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم خلقا، وأحب العباد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا، وضمن صلى الله عليه وسلم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وبين بأن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان، ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. إذن حسن التعامل مع الآخرين، كما تحب أن يعاملوك ينبغي أن تعاملهم بمثل هذا التعامل، من أجل أن يكون بين المجتمع حسن، من أجل أن يكون بين المجتمع إسداء للمعروف، من باب أن يكون بين المجتمع إنكار للمنكر. يقوم المجتمع على مثل هذا التعاون، وهو تعاون يعني منقطع النظير. الثاني عشر، أداء الحقوق. الحقوق حق الله عز وجل، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الإسلام، حق القرآن، حق النفس، حق الولد، حق الوالد، حق كل واحد من الزوجين، حق الأرحام، حق المؤمنين، حق جميع المخلوقات، حق ولي الأمر، كلها لابد أن تؤدى هذه الحقوق، وهي حقوق واجبة في رقبة كل واحد منا. يعني انظر كم في من الحقوق، ويجب أن نؤدي هذه الحقوق جميعا، وهي حقوق لابد أن تؤدى ليكون المجتمع صالح. أما إذا لم تؤدى الحقوق كيف يمكن أن يصلح المجتمع؟ لا النفس ولا الأولاد ولا الأسر ولا المجتمع إذا تؤدى هذه الحقوق، لأنه مطلب من المطالب. العامل الثالث عشر، الاجتماع والتفرق مذمة، والاجتماع محمدة. الاجتماع أمر الله، والتفرق وقوع في نهي الله. وقد سن لنا الشارع أن نجتمع على موائد العلم، أن نجتمع في الذكر، أن نجتمع في النصائح، أن نجتمع في الصلوات، أن نجتمع في الجمع، أن نجتمع في الأعياد، أن نجتمع في الحج. اجتماع، إذا لدينا اجتماع نجتمع على هذا الخير. وكذلك من أصول عقيدتنا أن نجتمع على ولي الأمر لما وراء ذلك من المصالح النافعة التي لا تحصى. الله عز وجل أمر بطاعة ولي الأمر، ما يتصور إنسان بأن إذا تكلم في هذه المسألة قال هذا منافق. سبحان الله، هل الشرع نفاق؟ ما هو الشرع نفاق. ماذا قال المولى عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وين نجعل هذه؟ نحذفها. قال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، طبعا في غير معصية الله عز وجل. ما قال أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة، ومن مات وليس في رقبته بيعة فقد مات ميتة جاهلية. وفي حديث العرباض بن سارية قالوا يا رسول الله عندما قال وعظنا موعظة وجلت منها القلوب قلنا أوصينا قال أوصيكم بتقوى الله ويش والسمع والطاعة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين متى دفنه؟ ليلة الأربعاء، مع أن الصحابة ما يؤخرون إلا لمصلحة، الإكرام الميت أنك تدفنه في الحال ما تؤخره، لكن الصحابة أخروا يوم الاثنين، ليلة الثلاثاء، يوم الثلاثاء، ليلة الأربعاء ثم دفنوه في الليل. ليه؟ لأن بقاؤه حتى يختار خليفة مصلحة، فلما اختاروا الخليفة وأمنوا من التفرق وحظوا بالاجتماع دفنوه. إذا الاجتماع الرابع عشر العلم، أمة جاهلة ما تبنى، أمة عالمة بالله وبرسوله تبنى. يصلح المجتمع بالعلم، فرق بين المجتمع في الجاهلية والمجتمع في الإسلام. مجتمع الجاهلية جهل، مجتمع الإسلام علم، انظر كم الفارق، فارق كبير جدا. التعلم، تعليم الناس، نشر العلم، أقرب طريق إلى الجنة العلم، أوسع بوابة لقبول العمل العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا معلما، بل يعني العلم أفضل من العبادة، بل أفضل من المال، بل هو من أكبر عوامل مجاهدة النفس ونيل رضوان الله عز وجل. إذا العلم. الخامس عشر العبادة، والعبادة يعني هي الوظيفة، وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام فيها، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قول، فعل، نية، عمل، بذل، كلها من العبادة. إماطة الأذى عن الطريق عبادة، غض البصر عبادة، عدم الجلوس في مجالس المنكر عبادة، حمل المتاع للمسكين عبادة، نعم، كتابة الخير للناس عبادة، الخطى إلى المسجد عبادة، تبسمك في وجه أخيك عبادة، قول المعروف عبادة، السلام عبادة، المشي إلى المسجد عبادة، الجلوس في المسجد للطاعة عبادة. مفهوم واسع جدا، كل هذا يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى. السادس عشر التواضع. إذا كان المجتمع انتشر بينهم التواضع بني، إذا انتشر بينهم التكبر تفرقوا. يجتمعون على التواضع ويفترقون على التكبر. والتواضع مطلب من المطالب الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم قد عاش متواضعا، خير بين أن يكون عبد نبي أو ملك نبي، قال أختار عبد نبي، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أبو بكر يأخذ بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، والله أنه لسان ذاكر، لسان شاكر، لسان خير، كما هو المعروف في الكتاب والسنة. مع ذلك انظر التواضع. عمر في خديه خطان أسودان، تواضع. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. إذن التواضع. السابع عشر السبق إلى الخيرات، يكون إنسان من السابقين إلى الخيرات، يعني يؤذن المؤذن وهو موجود في المسجد سبق، في الصف الأول سبق، يأتي بالرواتب سبق، يأتي بالنوافل والرواتب سبق، يصوم يوم ويفطر يوم سبق، الاثنين والخميس سبق، ثلاثة الأيام البيض سبق، ثلاثة أيام كل شهر سبق، ينفق كل يوم ولو ريال سبق. هذا سبق، هذا السبق للخيرات. لكن أهل السبق قلة وليس بكثرة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وكم منا وقليل من الآخرين. السبق إلى الخيرات يسبق الإنسان. ولو يعلم الناس ما في التهجير التبكير إلى المسجد لاستبقوا عليه. الرب عز وجل قبل ذلك قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الآية، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال وسابقوا إلى الخيرات. سبق إلى الخيرات. الثامن عشر محاربة المعاصي. أي والله، والله ما زرع الأحقاد في القلوب إلا المعاصي، ولا البغضاء إلا المعاصي، ولا أفسد المجتمعات إلا المعاصي، ولا حول الأمم إلى عداوات فيما بينهم إلا المعاصي. إذن تحارب المعاصي مثل ما نحارب كل بلاء، نحارب كل معصية. التاسع عشر، محاربة الشيطان. هو الذي أوغر الصدور، وهو الذي شتت جماع الأمة، وهو الذي أفسد المجتمعات، يحرش بينهم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. وقال الله عليه وسلم: يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إذن محاربة الشيطان. أخيرا، هو رقم كم؟ 20. العامل 20 من عوامل إصلاح المجتمع تحقيق الأمن. ولن يحقق الأمن إلا بوجود أسبابه. من الأسباب الإيمان. والله ما يوجد أمن في بلد إلا بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم إيش؟ الأمن. ما يمكن يوجد أمن في مجتمع بلا إيمان. لابد من الإيمان. الشكر كشجرة، قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت، ما شكرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لكن لو شكرت إيش يحصل؟ ماذا قال لسبأ؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم وإيش؟ واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بالشكر فأعرضوا. وش اللي حصل بهذا الإعراض؟ إذن الشكر من الأسباب تحقيق العقيدة السليمة. مذهب أهل السنة والجماعة اللي ينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام، ونحمد الله الذي من على هذه البلاد الطيبة المباركة بتبني هذا المذهب الفريد، وهذا فخر لها وحقيقة، بأنها ما أعلم بأن هناك بلد من بلاد العالم قاطبة يتبنى مذهب أهل السنة والجماعة إلا هذا البلد. اللهم أدم عليه هذا الخير وعممه على جميع بلاد المسلمين. نعمة. قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. 72 في النار، واحدة في الجنة. من هذه؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السنة والجماعة. هذه نعمة من نعم الله، تحقيق العقيدة السليمة اللي تحيا بها الأمم، ويهنأ بها العيش، وينتشر بها الأمن. ومن الأسباب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق الحدود الشرعية. تطبق الحدود الشرعية على وفق ما ورد في الكتاب والسنة: من قتل يقتل ولكم في القصاص حياة. وفي القصاص تأمن النفوس، إذا طبق القصاص أمنت النفوس. بتطبيق حد القذف تأمن الأعراض، بتطبيق حق الزنا حد الزنا تأمن الفروج، بتطبيق حد السرقة تأمن الأموال، بتطبيق حد الخمر تأمن العقول، وهكذا لينتشر الخير في أوصال المجتمع. شكر الله لكم، بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. نعم، أريد أن أتكلم عن هذا. طيب خلاص، هذا هو. طيب أحبتي، مشروعان خيريان للأخيار مثلكم، ولا يستقل الإنسان ما يبذل، حفظكم الباري. وأنا أعلم ولو أقسمت ما حنثت أنه لم يأتي بكم إلى هذا المكان إلا الخير، ولولا وجود الخير في صدوركم ما جئتم، فهنيئا لكم. هل هناك أسعد منكم وأنتم في هذا المجلس الطيب المبارك؟ ما أتوقع ولا أتألى، ولكني أتفائل. المشروع الخيري الأول مشروع وقف الشيخ حسين يعقوب. والشيخ حسين يعقوب لست أعرفكم عليه، لبنات وضعها في هذا البلد من أول ما درس، من أول ما درس وتولى أو أنه مارس الحياة العملية كان في هذا البلد، وكم له من لمسات خير، وكم له من لبنات مباركة بناها. وأنا كنت ممن جاء بدعوته في هذا البلد، وكنا نصلي في مسجد عيد لعدم وجود مسجد يتسع للناس، وكان يجمع الناس وله لمسات طيبة مباركة. وحقيقة بأنه ترك ثغر كبير، لكن من حكمة الله عز وجل بأنه ما يجعل الدين يتعلق بالأشخاص، لا، لكن أقول ترك ثغر كبير جدا، وخصوصا أن حياته العملية الأخيرة كانت في رجال ألمة. وقد حدثني كثير من الإخوان قالوا والله ترك علينا ثغرات وضعنا فيها أشخاص كثير ما سدوها، كان يسدها وحده، ويضعنا أشخاص كثير يسدون هذا الثغر ما استطاعوا. له لمسات طيبة مباركة أبو إبراهيم، والله ما عرفته إلا محبا للخير، ما عرفته إلا محسنا يحب الإحسان والمحسنين، ما عرفته إلا داعية يحب الدعوة والدعاء. وما يبذل له ولأمثاله من الخير في هذا الوقف إنما هو اعتراف بجميله الذي يعني حقيقة بذله، وبإحسانه الذي أحسن به. أسأل الله أن يعفو عنه، وأسأل الله أن يغفر له، وأسأل الله أن يسكنه فسيح جنته، وأسأل الله أن يجزيه بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. هذا الوقف أيها الأحبة ربما عندكم أوراق له أو ليس عندكم أوراق، وهو مكتوب في هذا الوقف، وقف الشيخ حسين بن يعقوب رحمه الله، ويشتمل على مقر للجمعية تنطلق منه برامجها ومناشطها، مقارئ للقرآن الكريم، مركز للتدريب، أجنحة فندقية، طريقة المسابقة، يمكنك المساهمة بدفع قيمة السهم كاملة وهو 1200، أو استقطاع شهري بقيمة 100 ريال لمدة سنة، أو المساهمة بجزء من قيمة السهم. موقع الوقف رجال ألمع بجوار مركز عبد الكريم شكري، وفي آخره مذيل بخطاب بفضيلة مدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم محافظ رجال ألمع، يسعدني المساهمة في وقف الشيخ حسين يعقوب رحمه الله بمبلغ وقدره مكتوب فراغ نقدا أو تحويل أو شيك أو استقطاع. جزاكم الله خيرا، وأنا أعلم بأنكم من المحبين للشيخ حسين يعقوب لما كان يبذل في مثل هذا البلد. الأمر الآخر، المكتب التعاوني في قنا، هذا الاجتماع من ثمراته، هذا الاجتماع وغيره مجتمعات العام وغيره وغيره من ثمراته، وله بذل، وكم من محاضرة، وكم من مشروع خيري يقوم عليه. وأنا لو أحببتم أن أقسم أقسمت، الإخوة الذين يقومون بهذا المكتب محتسبون، ما يأخذ منهم واحد منهم قرش، احتساب لوجه الله، وهنيئا لهم، وهذا هو العمل الباقي. فإذا احتسب الإخوة جهدهم ووقتهم وبذلهم، فيجب أن نحتسب أموالنا لنساهم في هذا البناء. وترى ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبقيت، ولبست فأفنيت، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت، هذا الذي يبقى لك. والإخوة جزاهم الله خير لهم بذل، وأنتم تعرفون من يوم جاء المكتب التعاوني كم له من بذل وكم له من جهود، ويحاولون على أن يعمموا هذا الخير على جميع المراكز والقرى التابعة لمركز قنا. وأنا لست بأخبركم بجهودهم فأنتم تعلمونها أكثر مني، ولكنني مذكر، ولو أنه حقيقة استقطع لهذا المكتب بقدر ما تجود به النفس هب، أن ميزانية الصرفية لأولادك في الشهر 2000، هنطلب منك 100 شهرية، ويعني إذا كان أنك بتحط كيلو رز ذاك اليوم حط كيلو لرم، وخلي الربع ليش مكتب التعاوني. اليوم فيه برتقال وتفاح وموز، وذا خلي الموز وخذ برتقال وتفاح، وبكرة خل التفاح واجعلها لهذا المكتب، هذا يقوم بعمل نبيل جدا. لأن يهدي الله بريالك ذا رجل واحد خير لك من حمر النعم، قد يهتدي بريالك ذا أناس كثير وأنت لا تدري، وخدمك الإخوة. فأقول البذل له بالاستقطاع الشهري نعم مطلوب لما وراء ذلك من المنافع. وترى إذا لقيت ربك وجدت الواحد وأمامه صفر تمنيت أن يكون إيش مع صفر ثاني، وإذا كان واحد وأمامه صفرين تمنيت أن يكون مع إيش صفر ثالث. إي والله والله ما تقول ليتني والله قد صرفت على زوجتي وأولادي، لا نسيتهم، لكن هذا تجد أمامك هذا الباقي، وهو اللي ينبغي أن نبذل. والنفس تحتاج إلى جهاد، النفس إذا ما جهدتها ترى تحب المال حب جمع. ولذلك سبحان الله من حب المال إنه في الجيب، وبأن اللي في الجيب داخل إيش محفظة، وليس في داخل المحفظة، يعني من حب الإنسان لهذا المال. وتجد بأنه إذا جاء يفتح المال يجد صعوبة، يعني وده ينزع قلبه ولا ينزع الفلوس من جيبه، كذا حب الإنسان للمال هكذا. قال تعالى وتحبون المال حبا جما. أحثكم حفظكم الله بارك الله فيكم على الاستقطاع لهذين المشروعين المباركين، وأنتم أعلم بهما، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد.